فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
ما زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتابع غزوة بدر، هذه الغزوة المباركة الكبرى التي فتح الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم وتأسست الدولة الإسلامية تأسيسا عظيما وانتشرت انتشارا كبيرا وقد هابها الجميع بعد هذه الغزوة المباركة. وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعيه، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القتال ولا الغزو، خرج لعير أبي سفيان لإضعاف قريش لأنها كانت تحارب الله ورسوله وكانت تكيد لأهل الإسلام، فأراد إضعاف الأسد القرشي ولكنها يعني ما أراد له ذلك وتودون أن تكون أولادات الشوكة تكون لكم يريد الله أن يحق الحق بكلماته وقت عذاب الكافرين. ولذلك قال الله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إن الله جل وعلا دبر الأمر من أجل تأسيس الدولة الإسلامية ورفع الراية خفاقة عالية، وكان العدد أقل ما يكون، كان العدد قليلا وكان عدد أهل الكفر كثيرا، وأيضا العدة ما كان هناك عدة، ما في يعني إلا المقداد بن الأسود والزبير هم على فرسين فقط فرسان الغزوة بدر، فرسان فقط، كان الأول للمقداد والثاني للزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن الجميع، ولكن ثبت الله القلوب والأركان وحدث النصر العظيم وجاءت الملائكة تعضد النبي صلى الله عليه وسلم وتنصر الدعوة. قال الله تعالى إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بني. وحتى أصلا لما جاء الصارخ إلى مكة قام أبو لهب يستفسر ويسأله فقال له والله إن رأينا خيولا ريد ورأينا فرسانا يعني لا يشق لهم غبار فيهم وصفوهم وصفا دقيقا على أنهم الملائكة. صفعه أبو لهب وكان هذا للعباس فصفعه أبو لهب فضربته من الفضل بعصا قالت له قد تجرى عليه أن سيده غير موجود حتى ألقي يعني ضرب بمرض عظيم مرض العدسة وكانوا يقولون فيه العدوى تركوه حتى ما أرادوا دفنه يعني مات بعد 11 يوما او ايام وتركوه مات يعني ما لولا المسبه ما كانوا دفنوه يعني لولا المسبه ما كانوا دفنوه بحال من الاحوال. وكان النصر مؤزرا وكان النصر عظيما وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ببدر وهذه من الشجاعه القصوى للنبي ومن معه من الصحابه الكرام يعني يقول نحن انتصرنا ومن عنده استطاعه الرد فلياتنا فما أحد استطاع أن يأتي ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن الانتصار وانتشر بين الصحابة الكرام وحدث الفرح والسرور على التمكين الذي كان للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن هو قتل منهم 70 وقتلوا وأسر منهم 70 قتل منهم 70 وأسر منهم 70 فالأسرى استشار فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشار كل إنسان بإشارة أبي بكر. ابتدأ أبو بكر فأبو بكر قال له أهلك يا رسول الله وهم عون لك عند الملمات أرى الفدا والنبي وكان أبو بكر أرحم الأمة بالأمة والنبي مال للين قلب أبي بكر وأما وكثير من الصحابة مالوا لقول أبي بكر. رضي الله عنك يا سيدنا أحسن الله عليك ورفع الله مقامك هذا من أفضل ما يكون مع أن الواحد يعني حزين جدا إلى ما أرى ما كنت أصدق هذا لكن سبحان الله لله حكم وشؤون. فأقول إذن أن الصحابة الكرام أسروا 70 وقتلوا 70 وكانت غنيمة عظيمة فاستشار فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار أبو بكر بالفدا وأشار عمر بالقتل وأكثر الصحابة كانوا قد أشاروا بما أشار به أبو بكر فأشار بالفدا وعمر الخطاب أشار بالقتل فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشرت الله بالجنة فمال إلى قوم أبي بكر وأخذ الفدا وكان على كل إنسان 4000 درهم وهذا أيضا يدور على على التمكين المالي لو كان ميسورا أو غير ميسور، وهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي أربعة أو خمسة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، منهم من أشهر واحد من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا ينادي الله بك رجلا خير لك محمد. نعم جزاك الله خيرا أبو عزة. أبو عزة أبو عزة هو أشهر من ها أشهر من من عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن أبو عزة من النبي صلى الله عليه واشترط عليه ألا يعض الكفار أمامه مرة ثانية. حمدي أنت ونحن وأنا أفتقد أهل الإمارات جميعا، ما رأيت شعب مثل هذا الشعب. شوف شيء بدل ما تعمل كل اللي بتعمله ده استغفر الله، اعمل لي كوبايه قرفه بس قرفه. جزاك الله خير. وانا افتقد هذا الشعب واشهد الله انا لا ابالغ، يعني مررت على كثير من الشعوب ما رايت شعبا راقيا ساميا مثل هذا الشعب. اسال الله جل وعلا ان يكتب لهم التوفيق والتسديد والاحسان والبر ويشكر لهم ويحسن اليهم. شعب طيب جدا له ما له من الميول الدينيه عظيمه، فهذا فضل الله يتيم من يشاء. غلط المقصود بانه من عليه واشترط عليه الا يقف امامه مره ثانيه، وليته فعل. ففي غزوه احد خرج واسره النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه، ثم قال له عندي عيال اقلني عندي عيال، هو نفس الكلام الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم اقلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي تذهب تستعرض أهل مكة بعرضيك وتمسح عليه وتقول يعني دلست أو ضحكت على محمد صلى الله عليه وسلم أو دلست عليه مرتين يا زبير اضرب عنق. فضرب عنق ولا يبدأ المؤمن من جحره مرتين. ثم بعد ذلك جاء عمر الخطاب فوجد سهيل بن عمرو فقال دونك سؤال يا رسول الله اقطع لسانه فلا يقوم خطيبا فيك مرة ثانية. طبعا تعلمون سهيل بن عمرو يعني كان التليجرام ما بيه فين سنة. وطبعا في السير نحن نخفف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعله يقف موقفا يرضيك عنه، وهذا الموقف الذي يرضي عنه هو ايش؟ يوم مكة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال نفس ما قال أبو بكر. قال من كان أصلا لما تأخرت لا تقول لي وفات اقطع لسانه. فقال لعله يقف موقفا يرضيك، فتوقف موقف عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت سبحانه جل في علاه. وجعل من معه المال يفتدي بأربعة آلاف، والذي ليس معه مال قال يعلم عشرة من الأنصار. وتعليم العشرة أنه لو أتقنوا تحت يديه بهذا التعليم يكون قد يعني قد فدى نفسه بذلك، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة الأمر خالف وافق الشرع عمر الخطاب، ولأن الله تعالى قال لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما كان لم يكن له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أحسن الله لك، والله يريد الآخرة. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر، ودخل عليهم عمر قال بينوا لي على ما تبكيان وإلا بكيت على بكائكما. انظر هذه المحبة الصدق. ماشي المهم يكون في متابعه، بس اعلم ذلك رضي الله عنك يا سراء احسن الله عليك. المهم لك يعني لا تتخلى في هذا الامر. فنزلت الايات فبكى النبي وبكى ابو بكر وبكى الصحابه، لكن في حقيقه الامر وافق ابو بكر القدر هذا الذي كان قدره الله جل وعلا، وكانوا عونا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فرق فيهم الغنائم، وكانوا من اصلح الناس نصره للاسلام. رايت عكرمه ماذا فعل عكرمه من ابي جهل رضي الله عنه وارضاه، أسلم وحسن أسلامه، بل فعل ما لم يفعله غيره في القدسية أم في اليرموك، عندما قال من يبايع الموت فبايعه أكثر من واحد الموت. بايعوه على الموت وقتل رضي الله عنه شهيدا. يقول انا وقفت كذا وكذا من المواقف امام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الا اقف هذا مع هؤلاء الكفر ابنتنا، وبايع على الموت رضي الله عنه وارضاه. حقيقه يعني اهل مكه كانوا خير عون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا خير عون ايضا لابي بكر
رضي الله عنه وأرضاه عندما كان خليفة للمسلمين، والذين من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين فداهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عونا له، أسلموا كثير منهم، أسلم وانتصر للإسلام. بعد غزوة بدر أبو سفيان هاجت هائجته وصارت ثورته، وما استطاع أن يتحمل ما يفعله، يعني ما فعله المسلمون بهم، فهجم هجوما يعني متفرقا، وذهب لأسوار فأحرقها وقتل نصرانيا أنصاريا ومعه مولى من الموالي فقتلهم. لما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لغزوة بني سليم، ونهض النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ومن معه من الصحابة، نعم، إلى غزوة بني سليم بعد بدر، واستعمل مدينة ابن عرفوطة وقيل ابن أم مكتوم حتى بلغ ما يقال الكدر، فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف ولم يلقى يعني كيدا ولا مكرا ولا قتلا. لما سمعوا به دخل الفئران إلى إيش؟ إلى الجحور، دخل الفئران إلى الجحور. ثم غزوة السويق غدا، لما غزا أبو سفيان يعني ابن حرب غزوة السويق في ذي الحجة، بأنه لما علم وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأزواد والسويق التي كانت معهم، خفف الحمالة وفر هاربا من النبي صلى الله عليه وسلم، واستولى النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما تركوه، لذلك سميت غزوة السويق. وأيضا غزوة ذي أمر وبحران، لكن الذي حدث قبل غزوة أحد حدثان مهمان عظيمان. الحدث الأول وهو حدث بني قينقاع، إجلاء بني قينقاع. بني قينقاع كانوا من يهود المدينة، وكانت لهم عهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد بما فعلوا، وهذه أيضا في فقها مسألة كبيرة، مسألة نقض العهد يكون بما فعلوا يعني بالتعدي على الشروط يكون نقضا للعهد أم لابد من الإنذار في هذا الباب ويعلن عليهم الحرب. فبنو قينقاع دخلت امرأة، وكانوا أصحاب ذهب يبيعون الذهب، دخلت امرأة تشتري منهم، فكانوا كثر وجلسوا يتكلمون معها وراودوها أن تخلع النقاب لرؤية الوجه، وكانوا يعني يستهزئون حتى بها، فأبت عليهم واشتد الأمر منها عليهم، فربط أحد اليهود ثوبها عليه لعنة الله حتى إذا يعني رجعت أو خرت على استها أو ظهرت سوءتها، فباتوا يضحكون، رأى مسلم غيور هذا الأمر من اليهود الملعين، فدخل فهب عليهم فقتل منهم رجل، قتل الرجل الذي ربط الثوب اللي هو فعل هذا الفعل الشنيع، قتله المسلم، فتكاثر على اليهود فقتلوه، فغضب المسلمين ذلك، علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والمسألة كانت ستكون الدماء على دماء بني قينقاع في هذا الباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجلهم، هم كانوا حلفاء لهذا المنافق الأكبر رنعك أبا بشير، المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء ينافحا وجاء يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حليفا لهم أيضا عبادة بن الصامت، لكن عبادة بن الصامت لما علم أنهم فعلوا ذلك بالمسلمة وأنهم قتلوا مسلما تبرأ منه، قال أتولى الله ورسوله والذين أمنوا، سبحان الله نزل فيه الآيات، قال أتولى الله ورسوله والذين أمنوا، الولاء والبراء هو هذا، أنت لما ترى من يكون لك ويكون معك على الديانة ويمشي على الطريق والسوية يعين أهل الكفر عليك، كيف يعني كيف يتثبت الإيمان في القلب بهذا الباب، أو أنه يعني يعاديك معاداة من أجل دينك فقط، فتراه يعضد أهل البدع تعضيدا وينفق عليهم نفقة ويقويهم تقوية عليك كسنة أهل سنة في هذا الباب، هذه يعني إن دلت على ما في القلب، لأن كل ما في القلب ينضح فيه الجوارح، وهذه كما قلت مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب، رضي الله عنك محمد عاطف، فهو تراه يميل إلى أهل الكفر على أهل الإسلام، ويجعل ويحب أن يجعل لأهل الكفر صولة على أهل الإسلام، أو يعني يسعده علو أهل الكفر على الإسلام، هذا كفر. قال الله تعالى لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما، قال بأبي هو وأمي، قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الحديث فيه ضعف لكن ما صحيح. عليكم السلام وبركاته أستاذ رنا، عليكم السلام وبركاته، تفضل أحسن الله عليكم. نعم يتساهل في الروايات عند الصيام. العمري أكرم العمري يعني كان بيهتم جدا بالروايات في هذا الباب، لو تحصل كتبه في السيرة يعني من أمتع ما اهتم ومن أفضل من اهتم بمسألة الأسانيد. الحمد لله رضي الله عنك يا طارق، أحسن الله عليك ونفع الله بك، أسأل الله أن تكون يعني تزداد حرصا وفضلا ورفعة. أقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في هذا الباب قد سمع بذلك وأتى بجيشه لقتال بني قينقاع، فجاء هذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول فشفع فيهم، وجاء عبادة فتبرأ. وهنا ضرب الله مثلا لهؤلاء وهؤلاء. أنا صير ما أدري ما أقول لك الآن، أيضا أنت في الغرفة لوحدك ها، ولا إيش بالضبط، ولا أجلسوك حين لا تستطيع أن تتحرك. أو شوف محمد عاطف طبعا يخشى عليه ويقول لعله يكون بأتم عافية، هو ما زال متعبا. أين أنت يا نصير؟ أين أنت؟ إن شاء الله يكون أفضل ما يكون عليك في الاختبارات. فإذا أقول أن رسول الله أتى بهم وتبرأ، وهذا الأهم عندنا، تبرأ عباد بن الصمت، وهذا لابد من التبرؤ من أهل الكفر، وهذا لا يستتم إيمان عبد إلا بهذا. قال إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. إذن أين أنت نصير؟ إذا أين أنت؟ عيب عليك أن يقال لك في هذا الموقف أين أنت؟ كان حليفا لهم لبني قينقاع، حليفا لهم، فتبرأ منه وقال لا، بيقول لنا في العمل دي بقى، انا هو انا ما اعرفوش، والاخ ده في نصير بمنظرين عمل ايه؟ عمل اسود ومنيل، عمل ايه يا نصير؟ انت تكلم انت نصير الثاني ولا نصير الاول ولا انت نصير اللي في النص؟ خلينا نفهم بس. اذا اقول اخوتي الكرام في هذا الباب، النبي مسكت نصرة للمسلم، هبة للمسلم، ونصرة لدين الإسلام، ونصرة للمسلمين، وهكذا الولاء والبراء حتى لو كان من أفسق الناس. وكان مسلما لا، وأنت ترى في دليل على ذلك، حتى لو كان من أفسق الناس وجب أنك تهب نصرة له. كان شاهدا حين غاب الجميع. الله أكبر يا محمد عاطف، أنا مش أعرف الغزل، الغزل العرفي اللي بينكم هذا هيؤدي لأيه. هات الاثنين. أيوة هذا هو، وهذا هو أجل الأدلة. هات الأدلة عندك تاني، لأن هذا أجل الأدلة، سأبين كيف.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد
ممتاز، أجل نتكلم على النصرة التي بها بالسيف. شوف كانوا قد تعاونوا مع أهل الكفر وقاتلوا معهم عدوا مشتركا بين أهل الصليب وأهل الكفر، ولما انتصروا رفع رجل الصليب وقال انتصر الصليب، قام غيرة في الدين. هو في البداية لما كان معه كان عصيان ولا 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 مطيعا؟ عصيان وطالبا للدنيا، لكن لما حصل ما حصل وقتلوا هذا الرجل فهبوا عليهم، رجعوا إلى 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 إخوانهم، فقالوا أتوا على تحت إثنى تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 نصير، ما ينفع أترك الشغل وتعال حبيبي، 12,000. فقالوا لا نقاتلكم، احنا ما نريدكم قتلكم، شوف هنا التدريج والشيطان، لا نقاتل، وهذا اختبار أيضا لهم، لا نقاتلكم، نريد الذين بغوا علينا فقط نصرة، نريد الذين بغوا علينا. قال لا إخواننا، ده أهل فسق، دي كبيرة، ده ممكن ده بعضهم قد يكفرهم بذلك. فقال لا إخواننا لا تصل لهم إلا أن تأتوا علينا، واشترط شرطا، وحصل المقتلة العظيمة الهرمة جدا التي تعلمونها من علامات الساعة. ف فهو لابد من نصرته، هب ينصره، فهب سلم نصرة المسلم الذي قتل على يد اليهود. فلما شفع عبد الله بن أبي بن سلول والمصارع المفاسد نظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قام أنا سأسرد الوقائع وكان النقاط المهمة التي نقف عليها، لابد أن نقف عليها. ليت الجميع يفهم كيف يستفاد هذه المسائل، تستفاد كبيرة جدا فيما نحن فيه الآن، فيما نحن فيه الآن ما أحد يفهم. سأبين هذه المسألة بأنها ليست الولاء والبراء على الإسلام والكفر فقط، سأبين إن شاء الله. فهب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما شفع واشتدت الشفاعة كررها عبد الله بن سلول، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر المصلحة المفسدة فأجلهم، أجلهم جميعا، يعني قال الأرض ليست لكم، وتركهم وأعتقهم، معناه أراد دماءهم نصرة للمسلم، نصرة للمسلم. فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني أيضا نقضوا العهد وألبوا العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أهم المسائل، نقف مع فوائدها ونأخذ المسألة الأخرى بعد كده فوائد جمعة. ها؟ فوائدها، نعم فوائدها في هذا الباب. من أهم فوائد هذه المسألة نصرة المسلم على مكان، وقولي على مكان حتى ولو كان من أفسق الناس، حتى ولو كان من أفجر الناس، نصرة المسلم على مكان. ولذلك لا يترك المسلم أسيرا في أيدي الكفر، لا أن يسلم أسيرا لأيدي الكفر، يعني لا يترك المسلم أسيرا في أيدي الكفر، لا بد من اجتماع أهل الإسلام، والفقهاء اتفقوا على أنه لو طلب أهل الكفر الفداء للأسير يأخذون من أهل الإسلام الزكاة وتدفع من أجل وجوبا من أجل تحريري. في هذا الباب يعني أن هبت المسلمين لنصرة المسلم في هذا الباب، إن كان أسيرا أو إن كان قتيلا، ففيها كما قلت يعني نصرة المسلم ولو كان كما قلت فاسقا أو كان فاجرا. توحيده يتفق معك مع توحيدك، فوجب عليك أن تنصره على كل الأحوال، تنصره إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ما يجوز لك أن تفعل. إذا كان في قوم بينكم وبينهم ميثاق تنصره، ولكن تنصره يعني ليس على أن تنقض العهد الذي بينك وبين من لك معهم ميثاق، لأن النبي حتى قال لحذيفة، قال له اذهب نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلا بد من نصرته بالمال، بالجاه، بالسلطان، بالقوة، لا بد من نصرة المسلم في هذا الباب. ولذلك أنت ترى امرأة صرخت صرخة على بني يهود أو على الروم وقالت وا معتصمة، فاعتصر قلبه وتألم واهتزت أركانه، فجمع الجيوش بأسرها لنصرة هذه المرأة التي صرخت صرخة، صرخت أهل الإسلام لأهل الإسلام، فكان الشهامة والمروءة والعزة والقوة والمنع. فجاء المعتصم وجر الجيوش جميعا من أرض الخلافة إلى صرخة هذه المرأة المسلمة من أجل إنقاذها، من أجل ومن أجل يعني أن يأخذها من يد أهل الكفر. نعم، ما في خروج. وأيضا قام المعتصم جيش الجيوش وذهب لنصرتها. وهذه هي كما قلت، هذه هي تعاليم الإسلام وأداب الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم قتلوا القراء قام يدعو عليهم، تعرفون دعوة مستجابة، دعوة واحدة، يدعو عليهم قانتا في الصلوات شهرا كاملا على رع وذكوان، نصرة الله الإسلام. وكان يدعو لعياش بن ربيعة وغيره، وهو يدعو دعا لستة من أهل الإسلام، كان قنوطا أيضا من النبي، قنوطا من النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف نصرة المسلم للمسلم. الآن الخذلان عظيم جدا، يعني أنت أصلا لابد أن تفهم هذا الباب، نصرة المسلمين للمسلم عند أهل الكفر إن كان بلاد أهل الكفر، ونصرة المسلمين للمسلم كان بين هذا يعني أهل الكتاب، نصرة المسلمين للمسلم إن كان بيد الفساق، ونصرة المسلمين للمسلم الأعدل فالأعدل، يعني لا يضع يده في يد الأفسق على الأعدل من الأفسق، ما يجوز له أن يفعل ذلك في هذا الباب. فأنت عندما تأتي وتجد يعني من الناس الذين استباحوا الحرام في بيع الحرام أو فعل الحرام، وكلنا ذو معاصي، لكنهم يكون عند المعادلة ترد هؤلاء أهل فسق مثلا أهل فجور يبيعون خمرا أو يبيعون ما يفسد الناس والشباب وهم أيضا لا يصلون في هذا الباب وهم جاءوا على رجل من أهل الإسلام وإن كان أنت تراه عاصيا منحرفا فيه ما فيه فأنت هنا الآن المصالح المفاسد تقتضي أنك تنتشر من إيش؟ من أيديهم هبة لنصرة المسلم كل واحد على كمال التوحيد وكمال الإيمان فيه يقاس بهذا المقياس يعني كلما كان أقل معصية وأكثر طاعة كلما كان عليك نصرته واجبة على الذي أقل طاعة لا بقى من أهل الكفران لهذا الترتيب يكون هذا الترتيب بهذه الطريقة على نصرة المسلم بما فيه من الإسلام وما فيه من الإيمان وما فيه من التوحيد وهذه الأولى الثانية الولاء والبراء والولاء والبراء ركن أركان التوحيد الولاء والبراء ركن من أركان التوحيد ركن من أركان لا إله إلا الله ركن من أركان لا إله إلا الله والمعنى هنا أن لا إله إلا الله لا تستم إيمانا وتوحيدا في القلب إلا إذا كان الولاء والبراء الولاء على لا إله إلا الله على أهل لا إله إلا الله والبراءة من أصحاب الشرك فعباد بن صامت قال أتولى الله ورسوله والذين أمنوا وما تولى الله ورسوله والذين أمنوا فهؤلاء حزب الله وقال تعالى فإن حزب الله هم الغالبون حزب الله هم الغالبون فهذا التأصيل العام هو أن توالي أهل الإسلام وتعادي أهل الكفران وأن توالي الأطوع من أهل الإسلام على غيره من الأقل طاعة الولاء تتفاوت نسبه لكن أعلى وأرقى أن توالي أهل الإسلام على أهل الكفران يعني تجد كثير من العلمانيين وهم يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا في هذا الباب تستحي أنت وتقول هؤلاء على الضلال وعلى انحراف عقدي وعلى عدم ديانة وينصر بعضهم بعضا ونحن أهل حتى فكر واحد في هذا الباب فكر واحد تأخرت أحمد الدكتور هذه مسألة عظيمة في هذا الباب فأنت تراه بدل ما يكون معك هو عايش عليك فين النصر هنا في هذا الباب هذه مشكلة كأنهم لم يفهموا هذا البلاء الذي وقع عليهم الأصل أنك توالي أهل الإسلام وتعادي أهل الكفر هذا توحيد إكمال لا إله إلا الله فإن لم تفعل ذلك يشك في إيمانك ولو قلت أنا أوالي أهل الكفر من أجل الدنيا سيقال لك قول الله تعالى ذلك بأنه مستحب حتى الدنيا على الآخر لكن هذه المسألة فيها تفصيل ليس إطلاق حكم ولكن هذا اسمها القاعدة العامة التي نبينها للاستفادة عبادة قال أتولى الله ورسوله والذين أمن وأما عبد الله بن أبي شفع لبني قينقاع هو منهم ويحشر معهم إن شاء الله فذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أجلهم ولكنه جمع بين المصالح فائدة ثانية من إجلاء بني قينقاع في هذا الباب اليهود قوم بهت قوم يغدرون قوم لا عهد لهم ولا وعد هم لا عهد لهم ولا وعد مع الله جل وعلا أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة دخلوا على استاهم وعلى دبرهم جميعا دخلوا متكبرين ها وقالوا حبة في إيش في شعراء وشيء من ذلك ما قالوا ما أمرهم الله جل في علاه أمر أعظم مما يكون وأصعب مما يكون وأشق مما يكون الله يأمر وهم يخالفون أنقذهم الله وأغرق عدوهم أمام عيون بمعجزة أعظم مما تكون قالوا اجعل لنا إلها وقالوا لن ندخل فيها حتى يعني قالوا إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإن داخلون قال موسى ما عنده شيء قال يعني ما عنده إلا هو أخوه قال ربي إني لا أملك لنفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قوم لا عهد لهم ولا وعد قوم يغدرون ينقضون العهود وهنا بنو قنقاع نقضوا العهد وألبوا العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد أساءوا وتعدوا على مسلمة من المسلمات، وأيضا قتلوا مسلما. فهم قوم ملعونون، هم ألعن أهل الأرض. انظر بقى الآن اليهود كيف هم الآن في هذا الباب. اليهود الآن في الساحة التي نراها ساحة الدنيا يتملكون في كل شيء، سواء كان في الخفاء أو كان في إيش أو العلن، سواء في الخفاء أو في الجلاء يتحكمون في كل شيء موجود على وجه البسيطة. اليهود لهم أيادي بيضاء، بيضاء عندهم طبعا أو عند الشيطان، لهم أيادي خفية، وهي إما أن يكون هذا بجلاء أو بخفاء. وانظر ماذا فعلوا في الدنيا بأسرهم، وانظر ماذا فعلوا للأمة الإسلامية بالذات ولأهل الإسلام بالذات في هذا الباب. فهم قوم بهت، قوم يقدرون، قوم لعنهم الله جل وعلا. أنتم أعلم أم الله؟ لو أحد قال أنت نظرتك نظرة محولة، أنت رجل يعني تريد العنصرية، مش هو يقول ذلك؟ تريدون العنصرية، تريدون مش عارف. فنقول له طيب ممتاز، خلينا نفهم، أنت أعلم أم الله؟ أما قال الله تعالى ولا ينبئك مثله خبير، ولا ينبئك مثل خبير، ها؟ أو كما عادوا هذا النبذ أو فريق منه. هو قال ولا ينبئك مثل خبير، ولذلك لعن الله عليه لما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. فقال المغضوب عليهم من؟ قال يهود، والضالون هم النصارى. وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وهم قوم يملكون، ها؟ مثلا عند الله لعنهم الله وجعلهم قردة وخنازير، لما المسخ والخسف. ولما شابه منا بعضهم في آخر الزمان يكون فيه الخسف والمسخ أيضا، يعني هذه الأمة منهم من يشابه اليهود. فالله تعالى قال وما هي من الظالمين ببعيد، ففيها الخسف أيضا والمسخ في هذا الباب. لجنة أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، وهؤلاء قاموا يضمنون عداوة ليست بعدها عداوة. ولذلك حقيقة الأمر في هذا الباب كما قلت في هذا الباب، هم يحركون كثير من ذرات الكون الآن، ويتحكمون في كثير من الأمور، لا سيما الاقتصاد والأموال الطائلة. وإذا ملكهم الله جل في علاه حكم عظيمة ليكشف الله جل المعادن، لأن هؤلاء القوم قوم يضمرون كل عداوة للإسلام ولأهل الإسلام. فهم قوم يغدرون، قوم ليس لا عهد لهم ولا وعد. بنو قنقاع وعدهم بنو قريظة، ولذلك حملوا سعد بن معاذ سيد الأنصار. ماذا قال؟ قال اللهم إن أبقيت حربا لقريش لنفسر مع قريش فأبقيني له، أنا حرب على قريش من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قطعت الحرب بينهم اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. وكان مستجاب الدعوة، لذلك هم نزلوا على حكم من؟ على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ طبعا أظهر لنا أدبا رقيقا عندما جاء فقال صلى قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فقال عمر إنما سيد الله، ولكن حقيقة الأمر يقال للسيد ما فيها شيء. قالوا أنت سيدنا ومن سيدنا، فقال لهم صلى يعني قولوا بقولكم وبعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله، لكن يصح أن يقال له سيد، نعم على التقييد طبعا، مش على الإطلاق في هذا الباب، لكن شوف الاحترام. قوموا رسلكم فأجلسوا، ثم قال يعني إن الناس ينتظرون حكمه، فقال لليهود أنتم تنزلون على حكمي؟ قال اللهم نعم. كان بينهم رضاع وتحالف في الجاهلية، فقالوا إن هو سيكون إيه؟ سيكون من أرفق الناس بهم. فنظر إلى المكان اللي فيه النبي فلم ينظر بعينه، انظر إلى الأدب الجم، انظر إلى الأدب الجم في هذا. ناس يعرفون أقدار الناس، وهذا من؟ هذا سيد الناس، بل سيد الخلق أجمعين. فلم ينظر بطرف عين، نظر هكذا وقال وترضون بحكمي. فهو يعلم من ذا كلام، شوف الأدب الجم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه. وذلك أنا أقول المؤدب المهذب يعرف بمعرفة لفضل الفاضل. فقال ثم قال وترضون بحكمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. هو علم أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي يرضى بحكمي، قال اللهم نعم. شو بقى التوفيق أن الدعوة مستجابة، فحكم بهم بأنه تقتل المقاتلة وتسبى الزراري ويأخذ المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عجيبا، قال قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقاع أو سبعة أرقاع. شوف انظر ما هذا التوفيق والتسديد، وإن أصلا أيضا مستجاب الدعوة. يعني هو أصلا ضرب في الكاحل ليموت، تعرفون كم سنة؟ الآن بقى أنا أسألكم ماذا فعلتم للإسلام؟ تعرفون كم سنة؟ ما وصلش 35، ما وصلش 35 سنة. سيد الناس الأنصار بأسلم أسلموا على يده، لو ما فعلش شيء قط غير شهود بدر وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لكفى على ما قاله في بدر. فانظر كيف نصر الإسلام وكيف نصر الإسلام ودخل الناس في دين الله، ما بلغش الأربعين، لم يبلغ الأربعين وفعل ذلك للإسلام. ولست أنا الذي أبين لك مكانته، لا، أنا سأستدعي شيئا حدث عشان تعرف مكانته من الإسلام والمسلمين. اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد. ما هذا أعظم خلق الله خلقا، العرش يهتز فرحا بقدوم سعد بن معاذ، قدوم روح سعد بن معاذ. اهتز عرش الرحمن فرحا، والنبي نقل ذلك، بل عشان تعلم مكانته عند ربي والحظوة التي نالها لما وجدهم يتكلمون على الدنيا. فقال لهم ما هذا؟ قال منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. منديل سعد في الدنيا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وسعد طبعا وفق التوفيق العظيم هذا بمسألة أنه أمر بقتل المقاتلة، وده استجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اليهود يخونون، اليهود يعني يغدرون، وهم الذين ألبوا أبا سفيان وقريش والعرب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليهود من ألعن خلق الله ومن أفسد خلق الله على أرض البسيطة. الحيوانات تضج منهم، وسترون يوم القيامة الحيوانات، يعني في حيوانات إن شاء الله سيعاقبون بها كما عوقبت المرأة التي حبست الهرة. ضررهم على الحجر والشجر وكل شيء على السماء والأرض. ثم بعد ذلك نقول إنه أهل الكتاب، وتعلم مع أنه أهل الكتاب هؤلاء مثل اللهم تمثيلا في الكتاب أعظم ما يكون. قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل، هذا من الذي ضرب المثل هذا؟ وضربوا فين؟ في الكتاب. يبقى احنا لا نخشى شيئا، نقول ما قاله الله تعالى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فهم قوم غدر، قوم يغدرون، قوم ينقضون العهود. لذلك قال الله تعالى فإما تخفن منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم على سواء. ولذلك جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرتاح بيخلع اللأمة. قال ماذا فعلت؟ قال خلعت اللأمة. قال أنا ما خلعت اللأمة. قال وماذا بعد؟ يعني ماذا تريد يا جبريل؟ قال بني قريظة إلى بني قريظة وأجلاه وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم وأخذ أموالهم. شوف الله تعالى جعلهم غنيمة لهم بسبب غدرهم. تعرف الفارق؟ ودي سيأتي إن شاء الله في الأحساب، أنا بس أعد. تعرف الفارق؟ وش الفارق؟ الفارق بينهم وبين غيرهم المسو سريعا نفهمه لنا دي يريد مين ومين؟ أنا متكلم عن مين؟ أنا متكلم على بلا روسيا. ماشي ممتاز. أنا أقول الفرق بينهم، هؤلاء أهل الكفر اتفقت كلمتهم لاستئصال بيت المسلمين، ومع ذلك ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا ولم تكن عقوبة عليهم بقتل أو تشريد أو إبعاد. لكن لما الآخرون كانوا يغدرون كان جعل الله العقاب بقتل المقاتلة وسبي الذراري. عرفتم الفرق بين الحكمين؟ ولما؟ لأن هذا جاء على نية يحارب، أما هذا كان يغدر لتعلم أن المنافق أسوأ خلق الله على أرض الإسلام، هو المنافق. فهؤلاء يغدرون، فلما كان الغدر شوف انظر كيف فعل الله به. لذلك العدو الباسل، العدو الشجاع النبيل، هذا أنت تهاب قوة ماشي، يعني أيضا ستأمن مكره وتأمن ضرره إلا بالمواجهة فقط. أما المنافق ما تدري، المنافق أو الكافر اللعوب اللي هو صاحب الكيد يعطيك من طرف اللسان إيش حلاوة، وأنت لو تعلم ما يملأ قلبه الغل والحقد والمكر والكيد عليك. هكذا اليهود وهكذا أتباع اليهود وأشباه اليهود يمتلئون حقدا وغلا عليك، ولذلك يتمنون لك كل مصيبة وكل نقيصة يتمنون ذلك من كل قلوبهم. وعندما يقعون على عثرة وقعوا على غنيمة باردة، في هذا الباب. فلذلك قوم يغدرون يعني السلام ما ترك لهم غدرهم بل أخذهم بغدرهم، لأن الدولة الإسلامية قد تأسست وصارت من أقوى ما تكون، وانتشر الإسلام بين الناس وهيبة المسلمين على الانتصار على أي قريش كانت مداها بعيد وصداها بعيد جدا جدا. ولذلك أهل الكفر يعني يضمنون لكم عداوة عظيمة. قال الله تعالى حسدا من عندي أنفسي ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أكبر. وقال عض عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم. فهذه أيضا من الفوائد المهمة في هذا الباب، ومن الفوائد المهمة أيضا شجاعة أهل الإسلام. شجاعة أهل الإسلام ما في انبرى أهل الإسلام عندما سمعوا بذلك على اليهود، ولولا أنها ترجع ولي الأمر. وفي هذا الباب لابد أن تفهم أن هذه مسألة ولو حدثت مرجعها ومردها تكون لمن؟ لولاة الأمور في هذا الباب، لينظر المصلحة والمفسدة وينظر ماذا ما الذي يصح أن يفعل. أما الانفرادات وإطلاق الأحكام ويقولون نحن يعني نفعل للإسلام والأهل الإسلام وننصر الإسلام، هذا كلام فيه ما فيه من الفساد العظيمة، وفيه جهل مركب، وفيه أيضا تضيع الأمة الإسلامية، إهدار لإمكانات الأمة الإسلامية. أنا الآن منشغل كيف أجيب، وأنا منشغل بالدرس. شجاعة أهل الإسلام، وهم نزلوا أيضا من شجاعتهم تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعدى أحد الراية، مع أنهم كانوا يعني يثورون وكانت دماءهم تغلي من أجل ما فعل اليهود، لكن رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قرر بالإجلاء وما عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور أيضا إن حدثت وحدثت واقعا فإنما آلها إلى ولاة الأمور، ولي الأمر هو الذي يتصرف في هذا الباب ويعرف كيف يتعامل فيه بالمصلحة والمفسدة. أيضا من ذلك في هذا الباب أن المسلم ينزل درجة كل المسلمين. المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام. وأيضا قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه دلالة أن كل نفس مسلمة تنزل مع منزلة النفس والمسلمة، والجميع يهبون من أجل المسلم لنصرة الإسلام، لا لعينه وذاته ولكن لنصرة الإسلام. الأمر الثاني في هذا الباب أو الثالث كعب بن الأشرف، ما زلنا مع اليهود وغدر اليهود. غدروا
ولا لأن واحد منهم غدر؟
لا، واحد منهم غدر، كلهم لأنه كلهم تكالبوا على قتل المسلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتلهم لأنهم الجميع التفوا.
مسألة عرض، كانت مسألة عرض، وهو أصلا عندهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسألة الفقهية ما أدري أنا قلتها ولا لا، وأنهم لو كان ذمي يعني تعدى على مسلمة ينقض له عقد الذمة. ها له، وان كانوا اشتركوا معه يبقى لهم جميعا، وهم اشتركوا معه
ولم يتناهوا شيء.
اشتركوا معه بل وتكالبوا على قتل مسلم، ده الدلال انهم مش اشتركوا معه في هذا، ده تكالبوا على قتل مسلم، لذلك الحكم عام عليه. يا رب سكتوا لما قتل مسلم، سكتوا ما جابوش اليهود اللي قتلوا واتوا لنفسهم قال خذ بدمه فعلوا كذا وكذا، فاهم؟ سكتوا، السكوت هنا معناه ايه؟ خلاص انتهى الموضوع وعالموا، وهم سكتوا وعالموا في هذا الباب، ولولا المصلحة لقتلهم جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. المسألة الثانية مسألة برضو ما زلنا مع اليهود، المسألة أيضا كانت قبل غزوة أحد، كعب بن الأشرف. تعلمون كعب بن الأشرف وما أدراكم ما كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من أسوأ البشرية يعني عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو النبي، كان يعني يتكلم عن سام بالهجاء، وكان يعادي النبي، وكان يؤلب عليه العرب أيضا. فكعب بن أشرف ازداد غيه وظلمه للإسلام وأهل الإسلام، فلما ازداد غيه وظلمه للإسلام وأهل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليه العداوة وقال من لكعب بن الأشرف. سمع ذلك الصحابة، شوف الصحابة هؤلاء ما أدري احنا هل لو كنا في زمان النبي، الحمد لله أن الله جعل ما اختارنا في هذا الزمان ما ندري، هل كنا نحن تحت راية أبو جهل، أبي جهل، ولا سنكون مع يعني اليهود؟ الله أعلم. الحمد لله أرجوك أننا هنا عشان الله جل في علاه يرحم ضعفنا ويغفر لنا، لأننا فينا ما فينا من العطب وفينا ما فينا من التعدي والتجاوز. فانظر هنا أخي الكريم بهذا الباب الأصيل في هذا، أنه قال من لكعب بن أشعث إنه أذى الله ورسوله. هب محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال تريد أن أقتله، أن أقتله ورسول الله؟ قال نعم اقتله، قال نعم اقتله. فشوف الصحابة كيف يبيعون أنفسهم رخيصة ويقولون فداك أبي أمي حقا. وذلك الله تعالى قال ما كان أهل المدينة وأن حولهم من الأعراب أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فكانوا يفدون الإنسان بكل أرواحهم. فهب محمد بن مسلمة قال أقتله؟ قال نعم اقتله. طبعا فيها مسائل سأبين بعد ما بين قتله نبين المسائل التي فيها ونقف عندها. قال نعم اقتله. فذهب قال اسمح لي يا رسول الله، يا رب نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرة، لو أردتم أن تعلموا لو كنت في زماني يعني هل تكونون معه أم لا، انظروا إليكم الآن تنصروا السنة أم لا. فدرس أنا بتعجب جدا، لأن هناك من يبعد عن السنة فتختلط عليه العقيدة واختلط عليه المنهج واختلط عليه الفعل. أنا أصابني مصاب الظهر، تكلم معي أخ معين في لمسألة معينة، قال لي يعني من التف حوله أهل البدع ما يتحرك. أنا تعجبت جدا، وحتى قيل لي فلان اللي أنت سلمت عليه هو الذي يعني يبدأ يتكلم في هذا. فقلت كيف لسين أنه يعني يعم عليه بهذه الطريقة ويؤثر عليه بهذه الطريقة؟ ده تعرف اللي اتصل فيها قال لي كلمة قفلت أغلقت التلفون. الله يميتنا على الإسلام. قال لي والله أنا أخشى على الإسلام، مش قال أخشى على الإسلام، لأنه المسألة صعيبة جدا في هذا الباب، أنه العقائد تختلط وأن السنة تختلط وما تعرف تتبين طريق النور. بالله بالله المسألة مسألة خداع. أنا حتى بعث لي بعض الأفاضل فقال لي ما هذا، في خلل موجود؟ قلت في ضعف موجود، ضعف العلم يدع إنسان فريسة لأي أحد جدا. ما أنا قلت في أمرين، ضعف علم وضعف فراسة. ضعف علم وضعف فراسة يجعلك فريسة لأي أحد، تستطيع يلعب بدماغك كما شاء. لكن أنت كلما استعصمت قلبا بالله واستمسكت ظاهرا بالسنة لا يستطيعك أحد، غير بقى أنه يهشم راسك يفعل معك بقى فعيل أخرى فقط، هو بقى مش عارف. لا يستطيع لك سبيلا إلا بذلك فقط، لكن مش عارف مش يستطيع لك شيئا. كلما القلب كان متصل بالرب وكانت الظاهر مع السنة خلصت المسألة، ما استطيع أحد يهزك حتى بشيء. كأنك ما كنت معنا في الأحد الماضي. ونحن لما قلنا إيش الطريقة الشيطانية، طريقة الإلباس، إنه يقول أنت على الحق فدافع عن الحق بطريق ضرب الحق، وأنت بتضرب الحق وأنت بتحسب أنك بتضرب الإيش الباطل، أنت فاهم؟ والشيطان زين لك أن هذا هو الطريق الصحيح، أنت فاهم؟ هذه هي. فأنت أصلا لا نجاة لك إلا بعقيدة نقية وسنة نبوية. طبعا العلم غزارة العلم التي تحميك، فاهم؟ كل ما تكون أنت أصلا ضعيف علميا أي حد يأتيك يقول لك شوف وقال وعمل. أنا أصلا قيل لي كلام أزعجني ما كنتش أصدقه، قال أنت ما تدري ده في إدمار عداوة للألباني وإدمار عداوة لابن تيمية وإدمار عداوة لابن عبد الوهاب فأنا حمود هشتعل، رأسي ستتقطع من هذا.
مين يا شيخ حد نزل شبهنا كده ولا العاملين ولا مين؟
في السرية، الكلام على مجال السرية في الفضائيات الكبرى، فضاء السرية. فالمسألة عجيبة عجيبة، نسأل الله أن يغفر لنا ولنا معاصي نعرفها، اللهم تب علينا واجعلها لا تجعلها معصية، اجعلها طاعة يا رب، يا رب اجعلها طاعة يا رب، يعني اجعلها ونحن فيها أن تكون طاعة يا رب. أمين يا رب العالمين. المسألة أعجب من عجب، ولذلك ما في أنت يعني قد يكون المرء على الجادة وترى انحرافا أكبر مما يكون. أشرف جاد يقول أنا أخطأت العلماء أطلت علم دور في هذا الأمر. يا شيخنا عزيز هل يظهر الحق من الباطل ويعلم كل واحد اتجاه أي اتجاه يسير؟ وهم أصلا يطلب من العالم أنه يتخرص، طبعا مش بيطلب منه مباشرة، بيقصر أو بيغيب، فالله المستعان. نسأل الله أن يغفر لنا التقصير ويغفر لنا المعاصي ويغفر لنا الزلات. لكن ما زلنا مع كعب بن أشرف كيف ألب أهل الكفر على المسلمين. ومن شاكلته، انت عامل لي يا حبيبي ممتاز، مش ومن شاكلته من يؤثر على أهل الإسلام. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. وفيكم سمعون هذه القضية اللي بنتكلم فيها. وبعدين أصلا ما في ماذا أقول، لا أنا حزين جدا على هذا الغياب، والغياب لابد له يكون في عتاب شديد في هذا الباب. ومش هقبل الاعتذار، أنا لا أقبل الاعتذار الآن، حقا لا أقبل الاعتذار، ولم تكن عادتي أن أقبل الاعتذار قط. لكن عندما يأتي الأمر ممن تعلم يقينا أنه من أرفع الناس ومن أحرص الناس ومن أفضل الناس ويفعل ذلك، اعتذار غير مقبول. زادكم الله أدبا يا مصالح. أقول إخوتي الكرام، لما هب محمد المسلم قال أقتله، قال أقتله، قال اسمح لي، قال سمحت لك، أذن له أن يتكلم فيه، يعني يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب هو وكلمه وطلب منه قرضا، قال الرهن وتشريعا فاكتبوا، والرهن جائز في ذلك. قال ما تريد من الرهن؟ قال نساءكم. شوف الكلب، يغفر الله لي، يغفر الله لي، ما أدري كيف خرجت. ها نعم يعني شوف كيف كافر. فقال له عاطف، أنا لا أرضى عما أنت فيه، أنت بتدلل، أنت لما لم تأتي الدرس؟ فقال له قال نساءكم. قالوا أنت أجمل العرب ونخشى على نسائنا الفتنة، يعني وهو ده أصلا، هو ده يوسف أصلا. ها طبعا لهم بص، شوف بقى الذهن المتقد، هم أصلا عرب، لهم هو كان عرب يا جماعة، لهم قوة لكنهم جابوه. فقال له أنت أجمل العرب نخشى على نسائنا منك، لا أقبل إلى الآن، لا أقبل لتعلم كيف الجرم الذي وقعت فيه. فقالوا ها لا ده جدا. فقالوا أنت أجمل العرب نخشى على نسائنا منك. فهو أصلا ما يعني أصلا ده كافر أصالة، صدقوني أي كافر لا يبلغ منتهى الكمال في شيء ولا شيء، أفسح أكثر من ذلك يعني. هو أصلا هو كافر، ما فيش أي شيء في أي حاجة والله، ولا أي شيء. هتقول لي طب الموبايل، طب السفينة، طب الفضاء، في بقى حاجات صحيحة حاجات كاذبة، حصر الأمر في إيش؟ بغض السبب والله لا يظلم أحدا فقط. لكنه فقال إذن ارهنوني أولادكم. شوف تفكير شيطاني. قالوا هم أذكى منه طبعا، قالوا يعير الولد، يقال يعني في وسق شعير، أبوك يا ابن يا ابن اللي رهنك في وسق شعير. هنا هو قال له ذلك، ده المعنى. قالوا يعير الأولاد، يعيرون بأوساق شعير رهنوا فيها. لا، قالوا نرهنك اللأمة. وده شوفونا هنا ذكاء المسلمين. هو خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، وانظر عندما يقف المسلم رفيعا ببياض الجبين، يعني عنده أبهة ذكاء في التعامل. وذلك أنت بتجلس أمام أي كافر أو فاسق أو فاجر، الله بيغبيه قدامك وأنت مش هو مش حاسس، بيعاملك على أنه أذكى منك. لا تكثر عليها سمراء، لأن حقا مش قابل أي شيء، متضايق جدا. فلا تضغطي علي حتى أقبل. ها؟ ما بتاع لا أنا أقصد أنت انظر سترى ذلك. لا انظر سترى ذلك أنه أصلا الله جل في علاه لأنه بيعاديك لدينك. فهو بيتعامل معك أنه أذكى منك وأن أنت غبي جدا وأن أنت أصلا غر وساذج وهيعمل إيه؟ هيسبح لك سبحتين وأنت تقول الله أكبر ما هذا الإيمان؟ ما وشه بيشع نور والله لو جبت لي لمبة متولعة كده أمامي في هذا الباب ما فأنت أصلا مهما تفعل فاهم الله تعالى سيجعلك إيش تحود وأنت بتتكلم لأن مش منك. مين اللي مالك لسانك؟ مين اللي مالك قلبك؟ مين اللي مالك أنفاسك؟ فبيخليك تتكلم ويخليك تحود حودة يخلي اللي قدامك يفهم أنت عايز إيه. يعني هي مش مسألة بقى الذكاء المفرط والمسألة فوق متحركة من فوق. فهو قال له يعني لك اللأمة كما قلت المسلم دايما الله تعالى ما يجعل أهل الكفر أمامه إلا فيه ما فيه من الغباء أو فيه ما فيه من الجهل أو الذكاء الحاد الذي يوقعه في الغباء. وتقول ما أجمل غباء الذكاء هكذا تقول ما أجمل غباء ما أروع غباء الذكاء. فأنت الله تعالى يفتح لك فتفهم. فهو فتح الله له ففهم فقال له اللأمة الثاني طبعا يرضى سلاح. وبعدين يعني جاءه بعدها وتكلم في النبي قال إن هذا الرجل سيصيبكم بالإيش بالملل الملالة تسأمون منه وعاخد فلوسكم وأولادكم. فابتدأ يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم ويجاريه محمد ابن مسلمة. كان محمد مسلمة قال إذا نزل إذا نزل فأنا سأطلب أشم هو فاهم أشم رأسه فإن اشتممت رأسه وأشمكم فإن تمكنت منه فإيش فخلص اضربوه. فهو بالليل جاءه محمد مسلمة وكان من الذكاء بإيش أحسن الله عليك سامكاته. جاءه محمد مسلمة الرجل ده على طول بيأتي بالمعلوم. جاءه محمد مسلمة أتى بأبي نائلة معه لأن أبا نائلة إيه؟ كان أخا له في الرضاعة. فنادى عليه ونادى أبو نائلة فامرأته شوف الذكاء في اليهود فامرأته قالت له إني أسمع صوت الدم. هو الدم له صوت ده اسمه بقى البديع في البلاغة الراقية في الفصاحة. قالت وهو عمل فيها أبو عرام السادس لا عمل فيها أبو عرام السادس حقا عن ترى. قالت له إني أسمع صوت الدم لا تنزل. قال إن الكريم أنت كريم يا خبيث يا خبيث أيها الكافر. قال إن الكريم إذا دعي لطعنة في الليل أجاب. طب أجب تفضل انزل. فوجره الله جرا داود سنت. وانظر هنا ده هنا الفوائد ستأتيك خلينا عجل بادي الفائدة. انظر لا ده بيّن الله له قتله ونزله حقيقة بيّن الله قتله ونزله. انت انظر ونفس الأمر بيّن الله الفرعون ده غرق ده بح ونزله ونزله. كما تحج عشان تعلم أن المسألة برمتها بيد من؟ بيد الله. فإياك أن تخاف من الأسباب خذ بها فقط لكن القلب يميل ميلا كاملا ليش؟ لله جل في علاه. فقال لها إن الكريمة إذا, إذا, إذا دعي إلى طعنة في الليل أجاب. هذا شوف سمراء أنت الآن بتعتذر لها. انظر إلى الخطأ الثاني قالت إذن سأستمر على الدروس المسجلة. أرأيتم يعني أنا لو قلت لا أقبل العذر يكون هذا الجواب. هذا جرم فوق الجرم. يعني بدل ما 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 ما, ما تعلم الخطأ والجرم الذي وقع فيه ثم بعد ذلك يعلو الأدب فتسكت لا تقول إذا أرجع إلى الدروس المسجلة. هذه خيبة أيضا في الظن فيك. هذه خيبة أخرى في الظن فيك. أو الآن عايزي أنا أريدك بقى أنت يا أستاذة سمراء أيتها المحامية القاضية لأن أنت أصلا خريجة كلية الحقوق صح ائتينا بقى بمرافعة لأفهم ماذا فعلت أو أنت فسري ما فعلت أو ما قالت أو ما قال الـ 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 القول هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل لما أمره؟ قام محمد مسلمة ف فقال لما نزل ورجل بها طبعا صار عن ترى قال إن الكريم إذا طلب لفعنة في الليل أجاب فنزل. شوف لما سخنتم لا أنا قلت لك أشوف بقى حكم الله حكم الله أراه قتله ونزله يا الله أراه قتله ونزله عشان تعلموا في هذا الباب. فنزل فماذا فعل؟ قدم عليه فقال مالي ما 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 اشتممت عطرا وطيبا أعجب من هذا الطيب أو أطيب من هذا الطيب. قال عندي أطيب العرب وأجمل العرب أجمل من سائر العرب وأطيب من سائر العرب. فاقترب منه ونظر إليه لأن الاتفاق أن أنا لو شميت رأسه خلاص انتهى. فاقترب منه فاشتم قال أرني أشتم رأسك غفر الله لكم. فلما تمكن منه قاموا فشدوا عليه شدة فقتلوه وانتشر الخبر عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد حققوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن كعب بن أشرف الذي كان يعادي رسول الله ويعادي الإسلام والإسلام. هنا في مسائل كثيرة جدا. المسألة الأولى إيذاء الرسول كفر الآن. أنا سأفعل ما أردت لكن أنا أريد منك كمحامية تعبر لي ما قال في الأخير. طب أنا هرجع بقى طب كده طب يا عم توكل على الله أنا راجع الرسول صلى الله عليه وسلم مش قاعد. ده الكلام ده عندنا في مصر يقول لك كده يعني جاي أنا جاي بقول لك سامحني بقول لك يا عم أنا مش سامحك أنت أجرمت في حقي وأنت أسأت وكده مش مسامح يا عم ما تسامحش. طب بعد إذنك بقى احنا إيه رايحين فين؟ هذه بالضبط التي تقال عند العوام عندنا في نساء عجائز. مش تفهمون شيئا غير ذلك؟ ما هذا؟ ليس لي شيئا أنا بهذا الباب. بعدين ده والناس هيحتفلوا معنا بعيد الميلاد أهم زي ما عمل الله دي ليس الآن. وبعدين لا تمر عليها بشيء غير أن تمر على الإخوة قبلي بها. أرد المقصود يعني هنا في فوائد كبيرة جدا منها أولها وهذا الفائدة هي أعظم الفوائد إيذاء النبي كفر صلى الله عليه وسلم. محمد كرسي لشيء ما ينفعش أعطيه الكرسي يا شيخ أعطيه الكرسي ما صح تفضل حضرتك تفضل. وإن لم تقصدي قد عبرت تعبيرا أسوأ ما يكون. الحمد لله صحيح البخاري الجمعة كمان الله يرضى عنكم ويجزيكم عنا كل خير ما شاء الله. من أجل هذه البشارة سامحت الأخت لكني حزين جدا ومتألم على هذه الطريقة حزين جدا على هذا الأدب لا يعادله شيء. عامة إيذاء الرسول كفر ودي الفائدة الأولى التي هنقف معها وباقي الفوائد إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. إيذاء النبي كفر لتعلم الدنيا بأسرها. إيذاء النبي كفر الرضا بإيذاء النبي كفر ويدخل معه السكوت على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر. قال الله تعالى أنا طبعا في أدلة كثيرة جدا أنا هأتي أجتزئ بعض الأدلة ونقف عندها. قال الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وقال لهم عذاب عظيم في الآية الأخرى. لا هذه في سورة الأحزاب. نعم في السورة الأخرى أيضا قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عظيم. فهنا العذاب العظيم هو الخلود في النيران وقال لعنهم الله واللعن طرد من رحمة الله. وطبعا بين الفرق لأنه لما قال الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما. يبقى إذن المسألة إثم مبين الإثم فقط لكن هنا اللعن واللعن طرد من رحمة الله. علمت ذلك ولذلك أردت أن تقف وقفة لا يكون أحدكم حمارا بالنهار جيفا بالليل. يعني معنى ذلك أن العمل هو الذي قدمتني على الجميع أنا سمحت انتهى سمحت ما في أي شيء. الحمد لله هذا رضي الله عنك سمراء، أنت أصلا من أرفع الناس ومن أحسن الناس خلقا، رضي الله عنك أبا الوليد حفظك ربي. طب إذن هنا اللعن طرد من رحمة الله، اللعن طرد من رحمة الله جل في علاه. إذا كان اللعن طرد من رحمة الله وفرق بين عقاب من آذى الله وآذى رسوله وبين عقاب من آذى المؤمنين، هذه دلالة واضحة جدا على التفريق في الأحكام. واللعن طرد من رحمة الله فيكفر من آذى الله وآذى رسوله. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا هذه الآية هي التي تقدم على 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 الاستدلال لنا أصل الأمر. قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فجعل الكفر بعد الإيمان. فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، طبعا سب النبي من باب أولى كفر، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم من استهزأ به أو سبه. المرأة التي كانت تغني بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقام الأعمى وكانت تتلطف فيه له منها الأولاد وأيضا تعتني به طعاما شرابا نوما، فقتلها أخذ المغول واتكأ عليه حتى غرزه فيها فقتلها. وقام النبي نشد الله أحدا فعل ذلك، قام الأعمى قال أنا يا رسول الله، كانت تهجوك وأنهاها فلا تنتهي فقتلتها، فقال الإنسان اشهدوا دمها هدر فأهدر دمها. وأيضا كعب بن من الذي تعلق بأسطار الكعبة، قالوا ابن خطل يتعلق بأسطار الكعبة، قال اقتلوه. ابن خطل تجرع وأطلق لسانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو وجدتموه يتعلق بأسطار الكعبة فاقتلوه، تعلق بأسطار الكعبة فقتلوه، تعلق بأسطار الكعبة فقتلوه، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. وأيضا عبد الله بن الصرح أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. ولما جاء به عثمان بن عفان من أجل أن يبايعه ما ارتضى النبي وقبض يده حتى ألح عثمان، وما أحد قام فعل شيئا فأعتبه نفسه، بايعه النبي. ودي القدر الله، شوف بقى شيء بقى عند عبد الله بن أبي صرح في الداخل أنقذه من الخوض في النيران، لأن لو في رجل نظر فقال النبي قبض يده إذا يقتله يقوم يقتله انتهى الموضوع، دخل النار وما خرج منها أبدا. لكن لحظة في شيء في الداخل يعلمه الله فأوقف القتل عنه، والنبي غاضب ما يريده وما يريد يبايعه ويريد قتله في هذا الباب، لأن المصلحة أعظم بكثير في هذا الباب، مفسدة عظيمة لو يتركه، حتى أذن الله بأنه بعدما بايعوا عاتبهم أليس منكم رجل رشيد. شوف بقى الإنكار عليهم بشدة، كان في حدة في الإنكار هو الآن، أليس منكم رجل رشيد رآني أقبض يدي يقوم فيقتله. قالوا لو أشرت علينا بعينك يا رسول، قال ما كان النبي أن يكون له إيه خائنة عين بأبي هو وأمي. فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، والرضا بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، والسكوت عن الاستهزاء بالنبي كفر. طب ما معنى ذلك؟ معنى أنني لو سمعت أحد يستهزئ وسكت هذه مشكلة كبيرة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأوا بها فلا تخوضوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثله. قال حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما أنسيانك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم إلا أن تنتظر المنكر فزول. لكن أنت تأتي وتسمع لرجل بحمالة أو رجل بعمالة أو رجل بعماية أو رجل بغباء يقوم على النبي فيستهزئ بالصحابة ويتهم عرض الصحابة، وبذلك استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يعني لا يعني هجر بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو الرجل أصلا خارج من الدائرة من زمان بعيد، الرجل متمطوح، ده الرجل معدي خالص شيء، ده مش عدى المنش، ده انتهى، ده وصل لسحاب برمودا. أول ما أشوف الوضوح ده، هو مش وضوح لأنه في سكوت عليه، رجوع بقى في سكوت عليه، الرجل بيستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سكوت عليه. فالذي يراه يعني يستهزئ بالنبي ويسكت حكمه حكم حكمه اللي يراه ويعلم أنه استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم حكم حكمه في هذا الباب. ولأن الله تعالى شوف غيرة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقل أبالله هما الرجل ما شوف اللي قالوا إيش قالوا، لا مش دعك من العذر، الكلام اللي قالوا تعال ننظر في الكلام الذي قالوا، ما رأى من إخواننا ولا إيه، قال أرغب بطونا وأجمل عند اللقاء. إيش بقى اللي فيها؟ اللي فيها تضمين من تحت لتحت، إيه دول جبنة، دول بتوع أكل وشرب اللي هو بتقرع يقال على الإخوة الآن، فتة فتة ونسوان، هو ده اللي يقال عليه فتة فتة فتة، يقول لك خلي بالك بالليل في فتة ما تنامش، والتاني يقول له صلاة الجمعة لا مش على المسجد ده، المسجد التاني فيه غنيمة باردة، في إيه أحمد فاهم، يقول هو ده، فهو ده اللي بقى بيتقال، والجميع يجتمعون يضحكون ويمزحون. احنا يعني الامر ده يضحكنا لا لا يحزننا. فهو نفس الاب قال له يعني دول ارغب ارغب بطونا واجبن عند ايه عند اللقاء، كلمه بس قيلت هكذا عابره فيها ضمنا يعني شيء بهذا. ثم ايش اللي يحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم نما اليه هذا الكلام فما تكلمش، الله قال له يعني تسكت انت ما تتكلم، ياتيك الوحي وتتكلم به، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وش اللي حدث؟ اه نعم، وش اللي حدث بعد ذلك؟ بيقول له يا رسول الله ما عرف انه نما اليه الحديث، والله انما هو حديث الراكب بالليل بنتكلم والمسامره والضحكات يعني تمرر علينا هذا الباب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تكلم كثيرا، قال له قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، عسركم الله رضي الله عنكم. فانظر هنا لهذا الباب الأصيل، فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر محض مستقل، والذي يسكت عنه ويرضى به حكمه حكمه، لأنه ارتضى بالتلقيص من النبي أو الاستهزاء بالنبي أو بالسب أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صراحة أو تلميحا أو تصريحا، كل ذلك حكمه واحد، كل ذلك حكمه واحد. لذلك النبي قال من لكعب بن الأشرف؟ الله، طب ما اليهود كثر معه، ليه ما اختار كعب بن الأشرف؟ لأنه أذى، قال أذى الله وأذى رسوله، أذى الله وأذى رسوله. عبد الله بن أبي الصالح لما أراد قتله قال محمد ما كان يعرف شيئا اللي كنت بكتب الوحي، فقط ده اللي قاله، قال أنا اللي كنت بكتب الوحي لمحمد، وعسلكم الله رضي الله عنكم أنتم أفضل الناس. فيعني قال له أنا اللي كنت أكتب الوحي، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم، بل عاتب المسلمين على عدم قتله عندما دخل ولم يرتضي بمبايعته. فإزاء النبي كفر، هذه أول شيء نستفيده من قتل كعب بن أشرف. هناك يعني فوائد كثيرة جدا جمة في مسألة إباحة الكلام اللي هي الحرب خدعة، وهل الكذب في هذا المقام يجوز بالطعن في بعض يعني الكلمات التي يكون فيها تعريض بالنبي. والأمر الثاني أيضا حكم من لم ينتصح بالنصيحة، وأيضا مسألة الغنى ومسألة نصرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يأتي بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم أنا سأترك دقائق للأسئلة، ماشي تفضل هات سؤال عندك وبعد كده نطلق الأسئلة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.